يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي بعد الإمام وأنا لست في المسجد، أصلي بعده من مكان عملي؟ لا، لم يصلح مثل هذا الفعل. يصلي الشخص في مكان عمله والإمام في المسجد، هذا شبيه بمن أراد أن يصلي خلف أئمة الحرم عبر البث المباشر وهو في منزله، وألف بعضهم رسالة لعله سماها الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، في صحة الصلاة خلف المذياع. فهذا الفعل مما لا يشرع. قال: إذا مر الشخص بجانب شخص آخر يقرأ القرآن فهل يرد عليه السلام أو لا يرد عليه، خشية أن يقطع عليه القراءة؟ وهل يقطع القراءة ويرد عليه أم لا؟ يسلم عليه. أدلة السلام جاءت عامة، وإن كان يقرأ القرآن فيسلم عليه وما في حرج في ذلك. والصحابة كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت أنهم سلموا عليه وفي صلاته ورد عليهم بالإشارة، وهكذا وهو مختلط بأصحابه كانوا يسلمون عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أن ما في حرج في ذلك، والقارئ يقطع القراءة ويرد السلام، ورد السلام واجب من الواجبات. يقول السائل: إذا انتهيت من قراءة سورة الفاتحة في الركعات الأخيرة من الصلاة والإمام أطال، هل أسرع في قراءة سورة أخرى أم أبقي ساكتا؟ القراءة أولى من السكوت، القراءة أولى من السكوت، والصلاة ليس فيها سكوت إلا سكوت الاستماع، سكوت الاستماع، إما أن يسكت الاستماع قراءة الإمام أو يسكت لسماع قنوت الإمام في النوازل، فإذا قنت الإمام في النوازل فيستمع المؤتم لدعائه ويؤمن في موضع التأمين، يحصل له سكوت وكلامه. فالأصل أنه ليس هنالك سكوت في الصلاة، فإذا ما انتهى من قراءة الفاتحة، إذا انتهى المؤتم من قراءة الفاتحة ولم ينتهي الإمام، فيشرع في قراءة سورة أخرى. يقول: ما حكم الوتر الجماعي بشكل مستمر لقص عليه الناس؟ هذا الفعل من المحدثات وليس له أصل في السنة، والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صلاة الوتر الجماعة في بعض الأوقات، في بعض الأوقات، أما الاستمرار على ذلك فليس له أصل، الاستمرار على صلاة الوتر الجماعة ليس له أصل. ورد هذا في قيام، في قيام رمضان، وفي غير قيام رمضان حصلت أمور نادرة كصلاة بعض الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حصل ذلك لعبد الله ابن عباس ولعبد الله بن مسعود ولحذيفة ولجماعة من الصحابة، لكن في أوقات نادرة. أما الاستمرار على ذلك فهو خلاف السنة، والتعليم يحصل في مرة واحدة. قال: امرأة تسأل وتقول قبل أن تأتي الدورة بأربع أو ثلاث أيام ينزل منها خطوط دم، ثم بعد ذلك تأتيها الدورة في الموعد المحدد، ما نصنع في تلك الأيام السابقة؟ هل تترك الصلاة والصيام وينكف عنها زوجها أم لا تحتسب من أيام دورتها على أنها تستخدم حبوبا عن الحمل، وهذا الاضطراب بسبب الحبوب؟ هل أصل الدم الخارج من المرأة هو دم حيض؟ هذا هو الأصل، ودم الحيض قد يتقدم عن الموعد وقد يتأخر وقد يزيد وقد ينقص، لا سيما مع استعمال مثل هذه الحبوب، مع استعمال مثل هذه الحبوب. فالأصل من الدم الخارج من المرأة هو دم حيض، وكما قلنا دم الحيض قد يتقدم وقد يتأخر وقد يزيد وقد ينقص، لا سيما مع استعمال مثل هذه الحبوب وهي حبوب منع الحمل. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن غيبا للجنب يقول ذلك وما في حرج في هذا، أم هذا مما يجوز، وليس في ذلك حرج لمن فعل ذلك، وإنما النهي ورد عن نص المصحف، فإذا قرأ غيبا ليس عليه في ذلك حرج، وإن كان يكره ذلك هذا الكراه يكره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله إلا على طهارة، لكن حيث الجواز يجوز، والحيث الوارد في ذلك لا يصح في النهي عن ذلك. وهكذا له أن يأخذ المصحف من غير لمس، كأن يضع قفازين في يده فلا بأس بذلك. وهكذا إذا كان الكتاب، إذا كان القرآن في كتاب آخر ككتب التفسير فلا بأس بذلك، إذا كان في كتب التفسير كتفسير نعم، كأن يقرأ من تفسير الجلالين أو من تفسير السعدي وما إلى ذلك، ما عليه حرج في ذلك، فإنه ليس بقرآن خالص، بل هو كتاب من كتب التفسير، ما هو بقرآن خالص. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى الملوك الكافرين بشيء من القرآن في رسائله، في رسائله أرسل إلى أهل الكتاب، وذكر في رسالته الآية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رحمك الله، فذكر الآية في أثناء رسالته، مع أن الآية الواحدة تأخذ حكم القرآن، كما في حديث أهل قباء الثابت الصحيحين لما جاء المنادي وهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال قد أنزل الليلة، قد أنزل الليلة قرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يستقبل الكعبة، وهي آية نزلت فسميت قرآن، ولهذا أهل العلم يقولون لا يجوز للمحدث أن يمس الآية الواحدة إذا كانت منفردة، إذا كانت منفردة، أما إذا كانت آية ليست منفردة إنما موضوعة في كتاب أو مكتوبة في رسالة مع كلام آخر فلا تأخذ أحكام القرآن، لا تأخذ أحكام القرآن لهذا الحديث، نعم لا تأخذ أحكام القرآن لهذا الحديث. يقول السائل ما حكم من يقول محجور بحجر الله؟ الحجر في اللغة يأتي بمعنى المنع، فإذا حجر على شخص أي منع من التصرف فلا يتصرف بماله، فالمحجور هو الممنوع. فهذه اللفظة قول من يقول بحجر الله لعلها تحمل على هذا المعنى، أي بمنع الله، أمنعك بمنع الله، أحجرك بحجر الله أمنعك بمنع الله، وقد يكون صادقا في ذلك، قد يكون الله قد منعه من ذلك، فإن الله قد منع المسلم من أذية أخيه المسلم ومن ظلمه والتعدي عليه، فإذا أراد أن يظلمه أو يأخذ شيئا، نعم شيئا ليس له، فقال أحجرك بحجر الله أي أمنعك بمنع الله لك، فإن الله قد منعه من هذه الأشياء، فالمعنى مستقيم على هذا التأويل، وإن كانت هذه اللفظة ليست من الألفاظ المأثورة فتجتنب، هذه اللفظة ما هي من الألفاظ المأثورة فتجتنب، لكن المعنى قد يحمل على الشيء الذي ذكرناه. وهنا يقول ما حكم القلادة؟ كأن يقول شخص لشخص قلدك الله أو قلدني الله. القلادة قد تحمل على معنى الإلزام، بمعنى ألزمك الله، قد تحمل على هذا المعنى ويكون الشخص صادقا في قوله، وقد يكون كاذبا، قد يكون ذلك الأمر ما ألزم الله به فيكون صادقا، وقد لا يكون كذلك فيكون كاذبا. إن كان على هذا المعنى فيمكن أن ينظر فيه بهذا المنظار، على أن أيضا ما هي من الألفاظ المأثورة فتجتنب، وقد يراد بها غير هذا المعنى، قد يكون المتكلم يريد بها غير هذا المعنى. فعلى كل مثل هذه الألفاظ الغير مأثورة يبتعد الإنسان عنها، التي ربما تحمل شيء من الحق وتحمل أشياء من الباطل، فيبتعد الإنسان عنها ويتكلم بالألفاظ المأثورة الموجودة في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يظهر معناها وينجلي. أما مثل هذه الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل فيبتعد الإنسان عنها. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.